اللغة العربية وأستاذها الشيخ عدنان عياش.
أما الآن فمع مادة أصول التخريج وأستاذها الشيخ علي الحلبي. والآن مع الدرس السادس. تم تسجيل هذه المادة في 11 من شهر صفر سنة 23 بعد 400 للهجرة الموافق 24 من نيسان في السنة 2000 للميلاد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا أيها الإخوة درس جديد من دروسنا في أصول التخريج، ولا يزال الكلام موصولا بطرق استخراج الحديث. وبعد أن ذكرنا في المجلس الماضي ما يتعلق باستخراج الحديث أو تخريجه إذا جاء سندا ومتنا، فالطريقة الثانية في الاستخراج موصولة بما إذا جاء الحديث متنا دون السند. قال: الطريقة الثانية في الاستخراج، وكررنا غير مرة أن الاستخراج في هذا المقام وفي هذا السياق المراد به التخريج وليس الاستخراج بالمعنى الاصطلاحي، أو لنقل الاستخراج بالمعنى اللغوي، فهذا متعلق بالتخريج أو الاستخراج بالمعنى اللغوي دون الاستخراج بالمعنى الاصطلاحي. قال: إذا جاءنا الحديث بدون إسناد لكن جاءنا متن الحديث مضبوطا، أعني جاءنا أول الحديث مضبوطا دون تصرف في ألفاظه، لأنه أحيانا يروي إنسان ما حديثا من حفظه، أو أن يأتي مصنف فيذكره مما علق في ذهنه فلا يرويه على وجهه المنضبط. مثلا الأحاديث القدسية، لو أننا بحثنا في الأحاديث القدسية قد نجد الحديث الواحد على صيغ، فمرة قد يقول إن الله قال، أو قال الله تعالى، أو إن الله يقول، هذه كلها صيغ نبحث عنها بأطراف الحديث. فإذا كان عندنا قال الله تعالى ولم نجد، لابد أن ننظر إلى ما هو قريب أو مما يمكن أن يكون متصرفا فيه، فنقول إن الله قال، وإن الله قال إذا لم نجد نقول إن الله يقول، وهكذا. فالحديث له سياقات وله صياغات، من عرف الألفاظ النبوية وتصرف الحفاظ والمصنفين فيها يسهل عليه بمنة الله وتوفيقه ضبط هذه القضية ومعرفة متعلقاتها. قال: فعند ذلك يمكن البحث عنه في مصادر أخرى غير المصادر المذكورة في الطريقة الأولى، لأن الطريقة الأولى تعتمد على الراوي، الطريقة الأولى تعتمد على الراوي وتعتمد على السند. قد يكون هنالك أو هنالك طريقتان: الطريقة المتعلقة بالراوي طريقة معتبرة لكن الأسهل منها إذا كان قبل الراوي مذكورا السند، حينئذ المجالات والخيارات تكون أوسع لنا في البحث. أما إذا ذهب السند ولم يبق منه إلا صحابيه، فحينئذ هذه طريقة جيدة في البحث عن الصحابي، لكن هي أقل مجالا من البحث عن السند عن الحديث إذا كان مرويا بالسند والمتن. قال: لأن الطريقة الأولى تعتمد على الراوي، وهنا فقدنا اسمه، لم نجد إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا: طلب العلم فريضة على كل مسلم، مثلا: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لا نستطيع أن نبحث إلا بالطرف الذي فيه نص الحديث ومتنه ولفظه. أما إذا كان الموجود بالإضافة إلى المتن الراوي، المجال أوسع للبحث. إذا وجد مع الراوي السند فالمجال أوسع وأوسع. قال: وهنا فقدنا اسمه، فتعذر علينا استعمال المصادر التي تدل عليه. التي تدل على إيش؟ على اسم الراوي والسند الذي يرويه أو المتن الذي يرويه. قال: والكتب التي يمكن استخراج الحديث منها في هذه الحالة: أولا، الكتب التي رتبت الأحاديث على الألفاظ، ومنها: ألف جمع الجوامع للسيوطي وقد ناهزت أحاديثه على 40,000 حديث. جمع الجوامع للسيوطي له اسم آخر، من يعرفه؟ فضل. لا، أنا لا أريد هذا، أقول له اسم آخر. هذا كنز العمال، كتاب آخر وطريقة أخرى ليست على حروف الجهد. فضل. الجامع الكبير، وإنما قال جامع الكبير حتى يميز بينه وبين الجامع الصغير الذي انتقاه منه، وزعم رحمه الله في الجامع الصغير أنه صانه عما تفرد به كذاب أو وضاع، وهذا كلام غير صحيح. ففيه أحاديث موضوعة وفيه أحاديث مكذوبة. قال: وقد ناهزت أحاديثه على 40,000 حديث، بل هو أكثر من ذلك بنحو 10,000. نعم. باء الجامع الصغير للسيوطي أيضا، وفيه ما يزيد على 10,000 حديث. السيوطي بعد أن ألف الجامع الصغير ألف كتابا سماه الزيادة على الجامع الصغير، فجاء بعض المتأخرين فجمع الكتابين في كتاب واحد. من يعرف اسمه؟ اسم الكتاب مش اسم الكاتب. نعم. لا، تفضل. لا، هو هذا صار الماء بعد الجزء بالماء. تفضل. الفتح الكبير بضم الزيادة إلى الجامع الصغير، وهو الذي اتكأ عليه شيخنا رحمه الله في كتابه الجامع، صحيح الجامع وزيادته. نعم. قال: ثانيا، كتب الأحاديث المشتهرة. طبعا إخواني، هنالك كتب كثيرة غير جمع الجامع والجامع الصغير. مثلا مسند الشهاب القضاعي، هذا مرتب على الحروف وإن كان ترتيبه غير دقيق، يأتي بحرف الألف لكن داخل الألف لا يوجد الترتيب المنضبط. هنالك كما ذكرنا في المجلس الماضي كنوز الحقائق من أحاديث سيد الخلائق عليه الصلاة والسلام للمناوي، أيضا على الحروف الهجائية. وهنالك كتب غيرها، وكلها تفيد في البحث عن الأحاديث بأطرافها. ثانيا، كتب الأحاديث المشتهرة، وهي كتب خرجت الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس ورتبتها على حروف المعجم، ومنها: ألف المقاصد الحسنة للسخاوي، باء كشف الخفاء للعجلوني. وأحسن الكتب حقيقة هو كتاب المقاصد الحسنة، وكشف الخفاء فيه أحاديث كثيرة لا توجد في المقاصد، لأنه جمع المقاصد وضم معه كتبا أخرى كالدرر المنتثرة واللآلئ المنثورة وغيرها من المصنفات التي في هذا الباب. لكن السخاوي كان ناقدا ولم يكن مجرد جامع، بينما المؤلفون الآخرون بخاصة العجلونية فإنه جامع أكثر من كونه ناقدا ومفتشا. قال عفوا، هنالك نقطة إخواني، وهي أن الأحاديث، أن كتب الأحاديث المشتهرة ليست مخصوصة بالأحاديث الضعيفة، ففيها الصحيح وفيها الضعيف، لكن الضعيف فيها أكثر. وكأني أشعر من خلال كتابات أهل الحديث في هذا الفن وفي هذا العلم بخاصة، أنهم إنما جمعوا كتب الأحاديث المشهورة لتمييز الضعيف ابتداء، ولنقده والتنبيه عليه وتصفيته، فليس الصحيح هو الأصل، وإنما في هذا المقام الضعيف هو الأصل. قال ثالثا: فهارسوا أحاديث كتب مخصوصة أو فهارسوا شاملة. قال: ولقد وضعت فهارس لكتب الحديث، رتبت فيها أوائل الأحاديث على حروف المعجم، وقد ذكرنا لكم أن لحروف المعجم ثلاثة أصناف: الهجائية والأبجدية وطريقة أهل المغرب والأندلس، وهذه الطريقة تكاد تكون مهجورة اليوم حتى في بلاد المغرب نفسها، لأن الحروف فيها ليست على ترتيب الهجاء ولا على ترتيب أبجد هود. قال: مثل فهارس لكل كتاب من الكتب الستة، وقد طبعت هذه الفهارس ملحقة بالكتب أو منفردة عنها. الآن قل أن يخلو كتاب إلا ويفهرس في آخره، وهذه طريقة يعني ليست قديمة جدا، وأوائل كتب الفهارس أو من أوائلها الكتب المطبوعة كتاب بعنوان مفتاح الصحيحين لعالم لعله تركي والله أعلم، اسمه مصطفى التوقادي، طبع كتابه في مجلد صغير بعنوان مفتاح الصحيحين، هذا لعله أول أو من أوائل الكتب التي فهرست الأحاديث في هذا العصر وطبعت. قال كما وضعت فهارس لكتب أخرى عديدة من كتب الحديث، بل قلما طبع ديوان من دواوين السنة إلا وضع له فهرس خاص به، وهذا إخواني الحقيقة يسهل. قال: وكذا وضع فهرس شامل لكثير من كتب الحديث المطبوعة باسم موسوعة أطراف الحديث، ثم صدر ذيل على هذه الموسوعة. هذه الموسوعة كتبها باحث مصري اسمه الشيخ حامد إبراهيم، وأنا رأيته في القاهرة قبل نحو 15 عاما، رجلا هرما يومئذ، ولعله توفاه الله، إن كان توفاه الله فرحمه الله، وإلا فنسأل الله أن يحسن ختامه، وقد كان يومئذ متجاوزا 70، وهو متخصص في الهندسة وكان وزيرا للأشغال، لكن حبب الله تعالى إليه حب السنة النبوية وحب العلم، واشتغل في التحقيق فترة، فعمل كتابا سماه أو عفوا حقق كتاب المهذب في اختصار السنن الكبرى للإمام الذهبي، وكتب في مقدمته كلاما جيدا في نسف ورد الكتاب المنسوب للإمام الذهبي والمفترى عليه، الذي فيه الطعن بشيخ التمتمية، وهو المسمى النصيحة الذهبية. ومكتبته دخلتها في القاهرة 4 أدوار كلها كتب، في كل زاوية وبقعة منها كتب ما شاء الله، والرجل ينفق عليها من نفسه ويرعاها بنفسه، ويخدم فيها طلبة الماجستير والدكتوراه بالخصوص، لأن مصر يعني قبلة علمية في الحقيقة، وفيها نهضة علمية شاملة، وإن كانت تضعف حينا وتقوى حينا آخر، فعشرات إن لم يكن مئات من طلبة الدراسات العليا تخرجوا من تحت يدي هذا الفاضل رحمه الله. او حفظه الله، الله اعلم. ونسأل الله ان يرحمنا واياكم واياه احياء وامواتا. وطبع الكتاب باسم اخر وهو تلميذ من تلاميذه، ويبدو لي ان الكتاب في اصله للشيخ حامد ثم اعطاه لهذا التلميذ ليتوسع فيه ويضيف كتبا اخرى، وفعلا اضاف عشرات الكتب التي زادت على اصل الموسوعة. فالكتاب بحق كتاب جليل ونافع في اصله، ولكن الاضافات التي اضيفت جعلت الوهم كثيرا والاغلاط متعددة ومتنوعة، فوقع فيه شيء من الغلط. وانا اذكر بعضا من الامثلة. هنالك حديث رواه الشيخان، فوقع في هذا الكتاب معزوا لابن ابي شيبة فقط. وانا اذكر ان واحدا من الذين يعترضون على شيخنا في علم الحديث والسنة وممن يتعالمون ويتعملقون ويتشبعون على مذهب يا أرض اشتدي ليس عليك قدي، إذا به يذكر الحديث في بعض تساويده ولا يعزوه إلا لابن أبي شيبة، والحديث أنا أعرف أنه بالصحيحين. فأردت أن أعرف أين الغلط، ويعني لو قال مثلا رواه أحمد رواه الترمذي لكان الغلط أهون. لكن عادة نحن عندما نبحث الكتب المصنفات نؤخر البحث فيها، عندما نيأس أو نكاد ننتقل إلى المصنفات. فبدأت أنظر وأقلب حتى وصل بي البحث إلى الموسوعة، فإذا به بالطرف يذكر المصنف شين جزء كذا صفحة كذا، فإذا عرف السبب بطل العجب. لذلك إخواني الأصل في طالب العلم أن لا يقف عند طريقة واحدة في البحث، وإنما يتثبت أكثر ويدقق أكثر ويراجع حتى يطمئن أن هذا العزو عزو صحيح، وأن الحديث فعلا في الصحيحين مثلا أو في مسلم دون البخاري أو في البخاري دون مسلم، حتى تكون الفائدة صحيحة وموثقة وموفقة. أما مجرد اكتفاء بهكذا الأطراف فهذا لا يحسن ولا يصلح. ولعلي كنت قد ذكرت لكم من قبل ما يتعلق بالفهارس أو البرامج المحوسبة في الكمبيوتر اليوم، وأن الفائدة منها متعلقة بماذا؟ فقط بالفهرس، أن هذا يعينك على أن تجد النص، أما لابد أن تتوثق أكثر بالوسائل الأخرى، لأنه أحيانا يكون المدخل يدخل الألف بدون همزة، فالكمبيوتر لا يعرف لا يفرق الألف بهمزة شيء عنده والألف بدون همزة شيء آخر. التاء المربوطة، التاء المربوطة لها نقطتان، فأحيانا يغلط فيذكرها هاء بدون نقطتين، فهو لا يجدها ولا يعطيك، فأنت تتوهم أن هذا الحديث غير موجود، وهذا خطأ. وإنما لابد من أن تقلب. الياء إخواننا المصريون لا يعترفون بنقطتي الياء مطلقا، فحيثما وجدت ياء لابد أن تضع نقطتين، لأن الكمبيوتر أحيانا لا يكون لا يشترط أن يكون المدخل من صنف الذين يرفعون الياء أو نقطتي الياء، لابد أن تقلب النظر في الاحتمالات حتى يتميز هذا الأمر. حقيقة بدأ يعني الكمبيوتر والبرامج بالانتشار، وهي ظاهرة جيدة إذا استخدمت في أصلها وعلى حقها ودون الغلو فيها والمجاوزة لقدرها. أما أن نخرج بها عن ما وضعت له لتكون هي الأصل وكتب العلم هي الفرع فلا وألف لا. نعم قال: وبإمكان الباحث الاستفادة من هذه الفهارس الخاصة أو الشاملة، فإذا وجد الحديث في أحد الكتب وخاصة، طبعا وخاصة من الألفاظ الشائعة الغلط، والصواب أن يقال وبخاصة للكتب الستة فيكون بذلك قد عرف متن الحديث وسنده، وبإمكانه لاستيعاب تخريجه من الكتب الأخرى الرجوع إلى الكتب المذكورة في الطريقة الأولى، فإنه أشمل وأضبط. لكن هذا متعلق بما إذا عرفنا سند، أما ونحن لسنا عارفين للسند أو حتى لراوي الحديث فنقف عند المتن ويكون بحثنا فيه. قال: وهكذا عادت به كتب الفهارس هذه إلى كتب الأطراف، وإذا لم يكن قد أحكم استعمال كتب الأطراف لم يستطع الاستفادة حتى من الطريقة الثانية كما ينبغي. أقول حقيقة يعني هنالك فرق، البحث في كتب الأطراف بحث متعلق بالسند وصحابي الحديث، كتب الأطراف المتعلقة بالمتن مرتبة على حروف الهجاء، فالطريقتان متميزتان. مع أنه قام بعض الباحثين قبل بضعة أعوام بترتيب أحاديث تحفة الأشراف نفسها على الحروف الهجائية، فصار الخيار في تحفة الأشراف خيارين: الأول على الأصل في الصحابة ومسانيد الصحابة وأسمائها على حروف الهجاء، والخيار الثاني ماذا؟ أنها لها فهرس أطراف هجائية تبحث عن الحديث في نفس الكتاب على حروف الهجاء من حيث المتن. نعم. قال: إلا أنه يجب التنبيه إلى أن كتب الفهارس قد وضعها أناس متخصصون وآخرون من غير أهل الاختصاص، ولذلك تجد القصور في بعض كتب الفهارس واضحة، حيث لم تصرف العناية كما ينبغي لخدمة الكتب التي فهرسوها وعليه، وهذا تنبيه جيد سبق ذكره. فأحيانا تكون هذه الفهارس مضللة وخادعة، تقول لك لا يوجد هذا الحديث في هذا الكتاب وهو موجود، فتتجاوزه إلى غيره وأنت في حاجة إليه فتنبه. وهذا الحقيقة أيضا كما قلت موجود بيقين. اليوم في المكتبة كان أحد طلبة يبحث عن حديث في معجم الطبران الأوسط، هو يعرف طرف الحديث، ومعجم الطبران الأوسط مرتب على الشيوخ، لا نستطيع أن نبحث عن حديث بسهولة إلا إذا عرفنا شيخ الطبراني، وإذا عرفنا شيخ الطبراني فالحديث قد يكون من ضمن أحاديث المكثرين، فبعض من أكثر عنهم الطبراني يروي المئات.
من فضلك اقلب الشريط.
فله فهرس هجائي، فبحث فلم يجد، فقال لي لا يوجد هذا الحديث هنا. قلبت، ما أظن أنه من الممكن أن يكون قد طرأ تغيير على أوله، فلم أجد، فلابد أن أبحث بطريقة أخرى. فرجعت إلى مجمع البحرين في زوائد المعجمين، هو على أبواب العلم مرتب كتاب العلم والإيمان والطهارة والصلاة وهكذا، ثم له فهرس هجائي. فبحثت في الفهرس فإذا بالحديث موجود فيه، ولو لم يوجد فإن لم أجد الحديث فيه فماذا كان ينبغي أن أفعل؟ أبحث عن الموضوع، أبحث عن الموضوع لأنه مرتب على المواضيع الفقهية. حينئذ يكون هنالك أكثر من خيار للبحث وإيجاد هذا الحديث. أما إذا لم نجده في الفهرس نقول خلاص وهم من عزاه للأوسط، أو أن ننفيه ونقول ليس في الأوسط، أو أن نقول على الأقل ساقط من مطبوعة الأوسط، كل هذا من التفرع ومما لا ينبغي أن يكون. قال: الطريقة الثالثة وهو أن يأتي الحديث مجردا من سنده وطرفه الأول، لكن جاءت منه لفظة واحدة أو مجموعة ألفاظ، عندنا جزء من الحديث، وأهل العلم يصطلحون على ذلك بقولهم قطعة، يقول هذه القطعة الأولى مروية بكذا، وبعضهم يقول جزء، ولكن ليس للحديث أول وليس له سند. قال: في هذه الحالة يمكن الاعتماد على كتاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الذي فهرس 9 كتب وهي الكتب الستة: موطأ مالك ومسند أحمد وسنن الدارمي. وهنا اصطلاح الكتب التسعة اصطلاح حادث لا نعرفه قبل كتاب المستشرقين هؤلاء. نحن نعرف الكتب الستة أو السنن الأربعة، أما الكتب التسعة فهذا اصطلاح حادث. لذلك رأينا هذا الاصطلاح الحادث بدأ يغزو الجامعات على أيدي الطلبة الدارسين. كم من بحث أكاديمي ماجستير دكتوراه كان اسمه مرويات فلان مثلا في الكتب التسعة، سبحان الله. هذا اصطلاح حادث أصلا لم يضعه إلا هؤلاء المستشرقون. فينبغي أن يكون أهل الحديث ذوي أصالة علمية يلحقهم غيرهم بها، لا أن يكونوا تبعا لغيرهم فيما يغيرها أو يغايرها وينقضها. نعم. قال: والكتاب استعمل الرموز في الإحالات، رموز معينة، ميم خاء سين وهكذا، ميم مثلا لمسلم، خاء للبخاري، سين للنسائي وهكذا. قالوا: الرموز مطبوعة في أسفل كل صفحة من صفحاته، وإذا حالك على مسند أحمد فإنه يريد رقم الجزء ورقم الصفحة من طبعة. هنا خطأ مطبعي، طبقة، وإنما هو طبعة تتكون من ستة مجلدات معروفة عند المشتغلين بهذا الفن. حتى الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله عندما حقق المسند اعتنى بإثبات أرقام هذه الطبعة التي ذكرها المؤلف، وهي المشهورة بين أهل العلم بالطبعة إيش؟ الميمنية، وهي من أوائل المطابع التي كانت تعتني وتطبع كتب السنة وكتب التراث. قال: وإذا حالك على موطأ مالك وصحيح مسلم فإنما يريد رقم الحديث في الكتاب. هو يقصد الآن في الكتاب، في الكتاب الفقهي ضمن الصحيح. فأحيانا يقول كتاب الطهارة 36، يعني كتاب الطهارة من صحيح مسلم الحديث رقم 36. قال: وإذا حالك على بقية المراجع فإنه يريد رقم الباب في الكتاب، يعني يقول مثلا كتاب 15 باب 7، كتاب 15 مثلا يكون كتاب الفضائل، وباب 7 يكون مثلا فضل الحج إلى بيت الله الحرام أو شيء من ذلك. فلابد من ربط الكتب بالأرقام حتى يسهل الرجوع إليها. وهنالك باحث اسمه محمد عبد فؤاد عبد الباقي رحمه الله كان له عناية كبيرة في الفهرسة وتنظيم الكتب، وإن كان ليس من أهل الحديث وليس محدثا، لكن وفقه الله إلى هذا الضبط. فلا يزال الناس إلى اليوم يتكئون على ضبطه وترقيمه لكتب السنة كما في النسخة السلفية لفتح الباري التي عليها تعليقات سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، هذه استخدمت عليها ترقيمات في فتوى عبد الباقي. نسخة صحيح مسلم الأشهر في بين أيدي الناس اليوم هي النسخة التي اعتمد عليها أو رقمها أيضا فؤاد عبد الباقي، كذلك الموطأ، كذلك جزء من الترمذي. أما أبو داود والنسائي فلم، وابن ماجه طبعا حققه ورقمه، وإن كانت طبعته فيها من الأوهام والأغلاط شيء كثير. أما بالنسبة للنسائي وأبي داود فلم يفعل ذلك فيهما، وكأن الموت أدرك دون إتمام مشروعه. قال: وترتيب الألفاظ في الكتاب ترتيب معجمي، أي على طريقة كتب المعاجم. يقدم في الذكر الأفعال أولا الماضي ثم المضارع ثم الأمر ثم اسم الفاعل واسم المفعول وهكذا على طريقة كتب المعاجم حتى يسهل على طالب العلم الرجوع إليها. قال: ويذكر الفعل المجرد أولا. له إيش الفعل المجرد؟ ها؟ ثلاثي. ولسمي مجردا لماذا؟ لانه مجرد من زوائده. فعل هو الفعل الثلاثي، ثم يضاف اليه يفعل مثلا او فعلنا او يفعلون، هذه كلها زوائد على الفعل المجرد. فاذا تجرد الفعل من زوائده يسمى فعل المجرد. قال ثم بعد ذلك المزيد بالترتيب، ثم بعد ذلك المزيد، المجرد يقابله المزيد. ايش المزيد؟ هو الذي زيدت فيه توابع الحروف حتى يكون اسم فاعل او اسم مفعول او ما اشبه ذلك من الافعال على تنوعها. قال بالترتيب المعروف عند المشتغلين بعلم الصرف. وعلم الصرف توجهه على بنية الكلمة، بينما علم النحو توجهه الى ايش؟ الى الحركات الاعرابية. قال فاذا احالك على مرجع من مراجعه فاذهب الى الموضوع المحال اليه، ومن هناك التقط سند الحديث ومتنه، ثم ارجع الى الطريقة الاولى واستخرج الحديث على وفقها، فانها احكم واشمل. وهكذا تصنع في كل حالة حتى يتجمع لديك رواة الحديث من الصحابة في الكتب التسعة. طبعا هنا طريقة اخرى ذكرناها على وجه السرعة فيما مضى، وهي هل البحث في الكتب التي تعتمد على لفظة او مجموعة الفاظ فقط في المعجم المفارس، ام هنالك طريقة اخرى او نوع اخر من انواع الكتب؟ ذكرنا هذا في مجلس مضى، وقلنا بان كتب الغريب، تذكرون ام لا تذكرون؟ ها؟ اما انا ناسي او انتم، انتم كتب غريب الحديث ايضا اصلا في هذا الباب، لكن تتميز كتب غريب الحديث انها تتناول الالفاظ الغريبة. قد يكون هنالك حديث مشبوع لكن فيه لفظة غريبة، فلا تبحث انت في الالفاظ المشهورة من الحديث، ولكن ابحث في اللفظة الغريبة. وكتب غريب الحديث كما قلنا فيها المسندة وغير المسندة، والبحث انما يكون لتمام الفائدة من الكتب المسندة، كغريب الحديث للحربي، غريب الحديث لأبي عبيد، غريب الحديث القاسم السرقسطي، وهكذا في كتب كثيرة مشهورة بين اهل العلم. وهذا الملحظ الذي ذكرته ها هنا ايضا ينبغي ان يذكر حتى في المعجم المفهرس للبحث فيه، ذلكم ان المعجم المفهرس لا يفهرس لك كل كلمة، يعني قال يقول جئنا اتينا، هذه الكلمات التي لا يخلو منها حديث مستحيل ان يذكرها، وإنما يذكر الكلمات التي تكون قليلة الاستعمال ونادرة التداول، فحينئذ يكون البحث من خلالها. قال الطريقة الرابعة وهي حالة مجيء الحديث بلا سند ولا متن، أي يأتي بالمعنى فقط، وفي هذه الحالة قد لا يتمكن الطالب من استخراج الحديث باستعمال الطرق الثلاث السابقة. نعم، ولا يستطيع، هو مثلا عنده معنى، فكيف يبحث عن لفظ غير موجود الا معناه؟ كيف يبحث عن طرف وليس عنده طرف، فضلا عن صحابي فضلا عن سند؟ كل هذه الاوليات العلمية غير موجودة، فماذا يصنع؟ قال الذي ينفعه في هذه الحالة هو الكتب المصنفة على أبواب الفقه، سواء أكانت شاملة أم مفردة في موضوع واحد، مثل كتب الجوامع والسنن والمصنفات والزوائد وما إلى ذلك. طبعا كتب الجوامع أي الجوامع الحديثية، مثل كتاب كنز العمال الذي ورد ذكره قبل قليل. كتاب كنز العمال هو نفسه كتاب جمع الجوامع او الجامع الكبير للسيوطي، لكن مصنفه رتبه على ابواب الفقه
وإن كان ترتيبه على باب الفقه أيضا فيه نوع من التعب لأنه ليس على الطريقة المعتادة، ولكن مع ذلك يسهل. كتاب جامع الأصول في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام للحافظ بن الأثير الجزري إمام الأثير، هذا الكتاب أيضا رتبه على أبواب العلم، لكن ترتيبه على أبواب العلم جاء على الحروف الهجائية، فبدأ مثلا بكتاب الإيمان، كتاب الإجارة، وهكذا بحروف التي تبتدئ بحرف الألف، ثم ثنى بحرف الباء كتاب البيوع وما أشبهها، ثم حرف التاء، وهكذا كتاب التفسير مثلا. فالذي يتوقع أن هذا الحديث في البيوع لا يأتي إلى المجلدات الأخيرة، لأن حديث البيوع عادة في الكتب الجوامع موجودة أين؟ في الكتب الأخيرة في المعاملات قسم المعاملات في الوسط أو في الثلث الأخير. لكن في جامع الأصول ابن الأثير في الأول، لأنه رتب أسماء الكتب على حروف الهجاء. إذن معرفة منهج المصنف وطريقة تصنيفه مهمة جدا، ليست، وهذا ذكرناه في مجلس مضى استدراكا على المؤلف لما قال ومعرفة هذا النوع من هذا الكتاب، قلنا بل في كل كتاب، في كل كتاب إذا لم تستطع إحكام الطريقة التي من خلالها تدرس هذا الباب وتفهمه، فهذا حينئذ لن يكون سبيل إفادة لك في ذلك. وكتب السنن، كل كتب السنن تقريبا مرتبة على المواضيع الفقهية، والمصنفات كذلك، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن شيبة، مصنف قاسم بن أصبغ وغيرها، وكتب الزوائد كذلك، كتب الزوائد. بل أنا أقول لو جمع كتاب جامع الأصول ومجمع الزوائد والمطالب العالية لاستطاع طالب العلم أن يجمع بين يديه أكثر من 70% من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحيحة، ويكاد يغلب على ظني أنه قل أن تجد حديثا صحيحا خارجا عن هذه المصنفات الثلاثة الجامعة. لذلك أتى أحد يعيد جامع الأصول لابن الأثير الجزري ومجمع الزوائد للإمام نور الدين الهيثمي والمطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني، من جمع هذه الكتب جمع قسطا كبيرا من السنة في ثلاثة كتب. وهنالك عالم من علماء المغرب اسمه الروداني ألف كتابا سماه جمع الفوائد بين جامع الأصول ومجمع الزوائد، ولكنه اختصره بطريقة فوتت الكثير 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 من فوائده، له بعض النقدات لكن أيضا ليست بصورة المطلوبة. قال فعلى الطالب أولا تحديد موضوع الحديث، يعني الحديث عن ماذا يتكلم. مش ممكن أنت تجد حديثا في الصلاة وتبدأ تبحث في كتاب البيوع، أول ما تبحث في كتاب الصلاة. الحديث يتكلم عن القرب في القيام، مش ممكن تبحث في موضع كتاب الصلاة عن موضوع صيغ التسليم أو التشهد والحديث لا يزال في القيام. فهنالك عند النظر في الحديث نظران، النظر الأول التحديد الكلي للموضوع، والنظر الثاني التحديد الجزئي من داخل الموضوع. في الموضوع الكلي أن الحديث في الصلاة، الموضوع الجزئي الحديث في التشهد، حتى التشهد من الممكن أن يكون فيه موضوع جزئي أكثر، التشهد في جلسة، في أصبع، في سجدة وأخرى، فيه جلسة استراحة، فيه تحيات، فيه كذا. فإذا حددت كلما ضيقت دائرة البحث بالموضوع كلما كان ذلك أجدى وأنفع. ولقد رأيت الإمام ابن حبان رحمه الله بمناسبة ذكر الصلاة يقول في كتابه الصحيح يقول ولقد أملينا في كتاب صفة الصلاة أن ركعتين من الصلاة فيهما 600 سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا سعة أهل الحديث وعظم علمه. قال فعلى الطالب أولا تحديد موضوع الحديث لكي يتمكن من تحديد كتابه. إيش المقصود بكتابه هنا؟ كتاب الفقه، كتاب الصلاة، الطهارة، وهكذا. ثم يحدد مرة أخرى باب الحديث في القيام، في السجود، في الجلوس، لأن كتب الحديث المصنفة على الموضوعات قسمت إلى كتب وأبواب. والوقت قد أخذنا، ونسأل الله أن يتوفانا على الإيمان، وأن يحسن لنا الختام، وأن يحيينا سعداء، وأن يميتنا شهداء بمن الله بمنه تعالى وتوفيقه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.